نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو دفاع عن السنة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي. قال: ولم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أحدهما الاعتماد على قوة حفظهم وسيلان أذهانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم، ثانيهما لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث والإذن في كتابة القرآن الكريم
حتى لا يختلط القرآن بالحديث، فكان النهي أولا عن هذا. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. ولهذا كره بعض السلف كتابة الحديث والعلم. والظاهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم، أو أن يكون شاغلا لهم عنه، ولا سيما أن القوم كانوا أميين، أو أن النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه، أما من أمن عليه اللبس بأن كان قارئا كاتبا أو خيف عليه النسيان وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه في الكتابة. على هذا يحمل ما ورد من الروايات الثابتة الدالة على الإذن في الكتابة لبعض الصحابة،
مثل ما قال في الصحيح عند البخاري: اكتبوا لأبي شاهر. قال: اكتبوا لأبي شاهر. نعم. وقال أيضا أبو هريرة كما عند البخاري أيضا: ما كان أحد أحفظ مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم.
روى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ومثل
طبعا هذا إنما أجاب عنه العلماء بعد اتفاق الأمة على أن أبا هريرة أحفظ الأمة بالحديث، أجاب عنه العلماء بأجوبة منها أن هذا فيما يتعلق بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وبالإسرائيليات، فإن عبد الله بن عمرو العاص كان يكثر من هذا لا بحديث النبي فقط، فإن أبا هريرة ما كان أحد يفوقه في الحفظ. الجواب الثاني أن هذا كان في أول أمر أبي هريرة رضي الله عنه، أما بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ والتثبت من ذلك وخاتمة حياة أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحفظ الصحابة، فأبو هريرة باتفاق أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثل عبد الله ممن يؤمن عليه الالتباس،
أو على اعتبار دخول الإسرائيليات في هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. نعم. الغالب مثل هذا يكون محفوظا عندهم، يعني هو نفسه بيشهد بهذا دليل عليه، يعني كان محفوظا عنده، لكن هذا في وقت من الأوقات، ممكن يكون إنسان في وقت فلان أحفظ منه ثم يفوقه في وقت آخر. نعم.
ومثل عبد الله ممن يؤمن عليه الالتباس. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وروى البخاري في صحيحه أن عليا رضي الله عنه سئل: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة
عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن؟
شيء سوى القرآن. فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وسبب صحيفة مكتوبة إذا دل هذا على هذا في الصحيفة، لكن في الصحيفة هذا ما كان خاصا بآل البيت، يعني يقول إلا فهما أعطاه الله عبدا وما في هذه الصحيفة، وهو لا يقصد أن النبي خص آل البيت بما في هذه الصحيفة، يعني ما خصنا حتى ما كتب عندنا في هذه الصحيفة فإنه عام للأمة، لأنه ما في هذه الصحيفة، ما الذي في هذه الصحيفة؟ إنما هو فكاك الأسير والعقل والدية، يعني ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا عام للمسلمين، ما خص النبي آل البيت بهذا، ما خص النبي آل البيت بشيء أبدا، لكن آل البيت لهم مزيد محبة لقرابتهم من رسول الله، أما من جهة الأحكام فلم يخصهم النبي بشيء، خلافا للروافض الكذبة الذين يقولون بأن النبي خصهم بأشياء، بل هناك الظاهر والباطن كما عند الباطنية، بل هناك القرآن الذي كان عند علي وهكذا توارد حتى يصل إلى إمامهم المخفي، كل هذا كذب على الله وكذب على رسوله وكذب على المؤمنين. نعم نعم. أنا أقول في وقت من الأوقات لا تكتب، في وقت من الأوقات مثلا أقول لك دلوقتي يا مسعد أنت بمعي لا تكتب، ثم هذه في وقت أقول أكتب، لماذا لا تكتب؟ أكتب، ففي وقت يصلح أن تكتب وفي وقت يصلح أن لا تكتب ولا تعاود. نعم.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره. ومن العلماء من يرى أن أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي. نعم. إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغاله.
كان مبدأ الجمع الثاني فيه مبدأ النسخ، أن بعضهم قال كان منهيا عنه في الأول ثم نسخ. نعم.
إذ النهي كان في مبدأ الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن بالأحاديث، أو خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، ثم لما أمن ذلك نسخ النهي. ولعل ما يؤيد القول بالنسخ أن بعض أحاديث الإذن متأخرة التاريخ، فأبو هريرة راوي حديث الكتابة أسلم عام 7، وقصة أبي شات كانت في السنة 8 عام الفتح. ومهما يكن من شيء فقد انقضى العهد النبوي، والذين كتبوا الحديث من الصحابة عدد غير كثير.
نعم. والحمد لله الحديث محفوظ في الصدور، ولم يضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا، بل حفظ الصحابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تغب لفظة مما قالها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما غبت لفظة، ولكن يحفظ هذا وينسى هذا وهكذا. فبمجموع الصحابة، حتى رأينا الصحابي ليس له إلا الحديث الواحد، ولا يعرف الحديث إلا من قبل صحابي واحد، بعض الأحاديث لا يعرف إلا من قبل صحابي واحد، فتوافرت الحمد لله الهمم والدواعي على نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت السنة من مجموع الصحابة. نعم. وتوارف ذلك التابعون عن الصحابة ونقلوا السنة كاملة ولله الحمد، حتى أيضا كان في بعض الطبقات تجد الراوي الواحد، في بعض الطبقات عن كبار التابعين تجد الراوي الواحد، وفي بعض الطبقات يتواتر عن هذا الراوي مئات الرواة، وكل هذا من حفظ الله عز وجل لدين. فالتابعون نقلوا عن الصحابة، وتابعوا التابعين نقلوا عن التابعين، وتوافرت الهمم، فعندنا طبقة الصحابة وطبقة التابعين بأقسامها الكبار والأواسط والصغار، وعندنا تابعوا التابعين كذلك الكبار والوسط والصغار، وعندنا تابعوا تابع أتباع التابعين، هي طبقة أحمد فهو من كبارهم، ثم يليه البخاري، ثم يليه الترمذي، فالبخاري في طبقة، الطبقة التالية أحمد، والترمذي في طبقة التالية البخاري، هذه طبقات 13 والحديث 10 والثانية 10. نعم. وفوقهم طبقة الثوري وطبقة ابن عيينة وطبقة الشافعي، أيضا الكبار والأوسط والصغار على هذا الترتيب. نعم.
كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي.
حديث النبي شيء، حمد لله. وكل لفظة قالها النبي محققة عند الآئمة، وكل راو دخل في كتب الحديث والسنة محكوم عليه، حتى جعل بعض المستشرقين هذه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة هذا الدين. قال: لقد بلغ جهد الأمة في نقد الرجال مبلغا لم تبلغ أي أمة. حكموا على 500,000 رجل، 500,000 رجل محكوم عليه عندنا، هذا في الرواة. إن أضفت إلى ذلك بقى أهل البدع والأهواء والتحذير من هذا تجد أعداد لا حصر لها، إنما هذا فيما يدخل ضمن الرواية فقط. يعني 500,000 رجل محكوم عليه، وهذا يمكن بالتتبع قد يكون أكثر من هذا والله أعلم. نعم، يعني جعل هذا علامة على صحة هذا الدين في ميزان لم تشهد أمة دقة في الحكم على الرجال مثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم.
كتابة الأحاديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاور الرفيق الأعلى حتى كثر عدد من كان يكتب الحديث من الصحابة، وكذلك كتب التابعون
والتابعين. كتابة الحديث بعد وفاة النبي.